الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الترادف والاشتراك. لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك. وصل بنا المقام إلى المبحث 13 من مباحث المقدمة. في هذا المبحث نقسم هذا المبحث إلى بحثين رئيسيين. البحث الأول نبحث في مقدمة ونقطتين. البحث الأول نبحث في مقدمة، نبين هذه المقدمة، نبين في هذه المقدمة معنى الترادف والاشتراك ومثال لكل منهما. هذه المقدمة. النقطة الأولى في المبحث الأول نبحث فيها عن إمكان الترادف والاشتراك، هل هما ممكنين أو لا. النقطة الثانية المبحث الأول يبحث فيها عن منشأ وقوع الترادف والاشتراك. هذا هو المبحث الأول بنقطتيه. المبحث الثاني نبحث فيه في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. هل يمكن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى أو لا يمكن ذلك؟ وفي الحقيقة هذا هو البحث الأساسي والرئيسي، البحث الثاني. وإنما المصنف ذكر البحث الأول كمقدمة لمن؟ في البحث الثاني، هو إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لفظ المشترك أو لا يمكن. ثم يذكر تنبيهين آخر المطلب، تنبيهين. هذا هو تمام البحث. تمام البحث هو هذا. نبدأ بالمقدمة. المقدمة تبين فيها معنى الترادف ومعنى الاشتراك. أما الترادف فهو اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. الترادف ألفاظ متعددة مشتركة وين؟ في معنى واحد. مثلا لفظان موضوعان لمعنى واحد، هذان اللفظان يقال عنهما بأنهما مترادفين. واضح إن شاء الله. مثل شنو؟ مثل لفظ الأسد ولفظ الليث موضوعان للحيوان المفترس، لفظان موضوعان لمعنى واحد، هذا الترادف. وأما الاشتراك فهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للبعض الآخر، هذا هو المشترك. اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع لعدة معاني كلا على حدة من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للبعض الآخر، هذا المشترك. هذا تعريفه في المنطق، هكذا عرفه المصنف في المنطق. ولكن لعل المراد به هنا ما يشمل بعض ماذا؟ بعض المنقول. يعني مراد بالمشترك ما تقدم في التفريق بين المشترك والمنقول، وهو هجران المعنى الأول وعدم هجران المعنى الأول. إذا كان لفظ موضوع لمعنيين، إذا هجر المعنى الأول هذا ما نقول، إذا لم يهجر المعنى الأول هو شنو؟ هو ليس منقول، وإنما مشترك. حتى لو كان وضعه لبعض المعاني مسبوق على وضعه للبعض الآخر، هو مشترك. فمراده بالمشترك هنا ما كان له معنيين، فأعم من المشترك الإصطلاح المنطقي، فيشمل بعض المنقول. المنقول الذي لم يهجر فيه المعنى الأول له معنيين فيكون مشتركا. فمراده هنا لعل هذا مراده هنا ما يشمل المشترك، ما يشمل المنقول، بعض المنقول المنطقي، وهو الذي لم يهجر فيه المعنى الأول. يعني بعبارة أخرى مراده بالمشترك هنا ما كان له معنيين، خلاص لفظ له معنيين أو أكثر.
نفس الاشتراك الأول
ما هو مشاكل لفظ،
وعندنا اشتراك معنى أكو إلى علاقة
بالبحث. لا مو مشاكل معنى، ما لنا شغل بيه. مشترك المعنى لفظ واحد له معنى واحد، ولكن هذا المعنى
هذا الجامع
جامع يشمل عدة أشياء، فالنتيجة معنى واحد. لفظ الحيوان موضوع الحيوان، خب شامل للإنسان، شامل للأسد، وشامل الكذا، شامل هذا مشترك معنوي،
يعني
خارج عن محل بحث. بالضبط، موضوع لمعنى واحد، احنا نريد لفظ موضوع لأكثر من معنى اللي هو المشترك اللفظي. أقول هذا المشترك اللفظي مراده هنا ما كان له معنيين مطلقا. شنو مطلقا؟ سواء كان وضعه للبعض للمعنى الثاني مسبوق مسبوق بوضعه للمعنى الأول أو ليس مسبوقا، المهم أن له معنيين، هذا مراد بالمشترك. واضح؟ تقدم قلنا هذا الاصطلاح مذكور حتى في لسان الأصوليين، وذكرنا أمثلة أن مراد بالمشترك هنا ما لم يهجر فيه المعنى الأول، هذا المشترك يعني له معنيان أو أكثر. مثاله شنو؟ مثاله لفظ الصلاة، هذا يدخل موضوع للدعاء سابق، وتستخدم الآن وين؟ في الصلاة الإصطلاحية، فلها معنيان. واضح إن شاء الله. العين، لفظ العين موضوع العين الباصرة والعين النابعة والعين الجاسوس، فهذا لفظ مشترك. هاي هي المقدمة. النقطة الأولى في البحث الأول، هل يمكن الترادف والإشراك أو ليس ممكنا؟ في المقام أقوال ثلاثة أو محتملات ثلاثة. الأول أنه الترادف والاشتراك ممتنع مستحيل لا يقع. الثاني أنه ضروري، الترادف والاشتراك ضروري لا بد أن يقع. القول الثالث الإمكان، الترادف والاشتراك ممكنين. الشارح يختار القول الثالث، أو مصنف عفوا يختار القول الثالث. أما القول الأول وهو أن الترادف والاشتراك مستحيل لا يقع، هذا دليله أن الترادف والاشتراك على خلاف حكمة الوضع، فإن المقصود من وضع الألفاظ لمعانيها والدلالة على المعنى باللفظ، مو؟ هذا المقصود. عندما يوضع اللفظ للمعنى، المقصود من وضعه لذلك المعنى هو دلالة ذلك اللفظ على ذلك المعنى، وتفهيم المعنى ماذا؟ باللفظ. بينما بناء على الاشتراك مثلا ما لا يفهم اللفظ المعنى. ليش؟ لأن اللفظ مشتركا بين عدة معاني، فاللفظ لا يكون مفهما للمعنى ودالا على المعنى، فهذا خلاف حكمة الواو. فقالوا بأنهم مستحيلون، لا يقع الترادف والاشتراك. هذا القول الأول. القول الثاني قال ضروري، الترادف والاشتراك ضروري في اللغة، ودليله هو أنه المعاني غير محصورة، بينما الألفاظ شنو؟ محدودة محصورة. ليش؟ لأن الألفاظ متركبة من أحرف، والأحرف محصورة، فتكون الألفاظ ماذا؟ محصورة. فلا تفي الألفاظ ماذا؟ بالمعاني. فلا تسع الألفاظ ماذا؟ المعاني. فحتى نسد ذلك النقص نضع لفظ واحد لأكثر من معنى. إذن الاشتراك ضروري في اللغة، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو مختار المصنف يقول لا ضروري ولا مستحيل، وإنما هو ممكن. لماذا ليس ضروري؟ يقول ليس ضروري لأن ما استدل به على الضرورة من كون الألفاظ ماذا؟ محصورة، والمعاني غير محصورة، يمكن الإجابة عنه بعدة أجوبة. من هذه الأجوبة هي أنه صحيح المعاني غير محصورة، ولكن مصاديقها غير محصورة، أما الكليات محصورة، فتوضع الألفاظ علما للكليات، واضح إن شاء الله، ولا توضع علما لمصاديق تلك الكليات.
هو مو نفس هذا القول بالاشتراك معنا، أضع معنى
لي إيه مشترك معنا، بالنتيجة لا يجب اشتراك اللفظ، فيتخلص من ذلك بالاشتراك المعنى. النتيجة لا يجب الاشتراك اللفظي، خلافا لمن قال بضرورة الاشتراك اللفظي لأن المعاني ماذا؟ لأن المعاني غير محصورة والألفاظ محصورة، واضح إن شاء الله. وأجوبة أخرى سموها في محل ذكر جميع الأجوبة، هذا بالنسبة للقول الثاني. أما القول الأول اللي قال بأنه يستحيل الاشتراك باعتبار ماذا؟ أن الاشتراك خلاف حكمة الوضع، فإن الحكم من الوضع أن تؤدى ماذا؟ أن الألفاظ تدل على المعاني ويعبر عن المعاني بالألفاظ، والاشتراك لا يوجب ماذا ذلك؟ باعتبار أن المشترك يكون مجملا. الإجابة عنه ممكن أن المشترك يؤدي المعنى ويدل على المعنى بالقرينة، بالقرينة ماذا؟ المعينة لأحد المعاني المشتركة، فلا يكون منافيا لحكمة الوضع. إذا ليس ضروري وليس ماذا؟ مستحيل، فيكون ممكنا. وأدل دليلا على الإمكان وقوعه باللغة العربية،
هذا المصنف
رأي المصنف أنه ممكن، وأدل دليل على إمكانه أنه واقع في اللغة العربية. هذه هي النقطة الأولى، نتيجة النقطة الأولى إمكان الترادف والاشتراك. النقطة الثانية، منشأ وقوع الترادف والاشتراك في اللغة العربية. يذكر منشأين واحتمالين لذلك المنشأ. الاحتمال الأول أن الترادف والاشتراك وقع في اللغة العربية نتيجة تعدد القبائل العربية، كل قبيلة تضع لفظ لبعض المعاني، والقبائل الأخرى أيضا تضع لفظ لبعض المعاني، نتيجة الجمع بين تلك اللغات باعتبار كلها لغة عربية يجب الأخذ بها، نتج عندنا الترادف والاشتراك. مثلا لغة أهل الحجاز مثلا وضعوا لفظ العين للباصرة، تميم قبيلة تميم وضعوا نفس لفظ العين للنابعة، فنتيجة الجمع بين هاتين اللغتين نتج عندنا أن لفظ العين موضوع للباصرة والنابعة، فحصل عندنا شنو؟ فحصل عندنا الاشتراك. وكذلك في الترادف، قبيلة الحجاز مثلا وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس، قبيلة تميم وضعت لفظ ليث للحيوان المفترس، نتيجة الجمع بين هاتين اللغتين نتج عندنا الترادف، لفظان موضوعان لمعنى واحد. واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال الأول في منشأ الترادف والاشتراك. الاحتمال الثاني لا، نفسه واضع واحد، هو قبيلة واحدة خلنا نفهم، هي وضعت ماذا؟ وضعت لفظ العين هم للباصرة هم للنابعة، فحصل الاشتراك. وقبيلة واحدة وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس، ووضعت نفس القبيلة لفظ الليث للحيوان المفترس، نتج عندنا الترادف. فالترادف والاشتراك ممكن أن يكون ناتجا من تعدد الوضاع كما في الاحتمال الأول، ويمكن أن تكون ناتجا من واضع واحد. هاتان احتمالان أو هذان احتمالان في منشأ الترادف والاشتراك. المصنف يقول الأقرب الاحتمال الأول، أن الترادف والاشتراك ناتج من تعدد الوضاع، والقرين على ذلك هذا ما ينقل في اللغة العربية، أن لغة حمير كذا، لغة الحجاز كذا، لغة تميم كذا، هذا قرينة على كون تعدد الوضع ناتج من تعدد وضع هذه القبائل، والجمع بينها أدى إلى نشوء الترادف والاشتراك. هذا هو تمام البحث في النقطة أو في المبحث الأول. قال: الترادف والاشتراك لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك، بل لا ينبغي الإشكال في وقوعهما، واقعان في اللغة العربية، بل في وقوعهما في اللغة العربية، وأدل دليل على الإمكان هو الوقوع، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. المصنف أشار فقط إلى الإمكان وإلى إنكار الإمكان. أكو احتمال آخر قلنا هو الوجوب، وجوب الترادف والاشتراك، وهذه بين أيدينا اللغة العربية، وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوعهما الترادف والاشتراك فيها في اللغة العربية واضح لا يحتاج إلى بيان. ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما، هذه النقطة الثانية في البحث الأول، في نشأة الترادف والاشتراك، فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد، لفظين لمعنى واحد، إيش يحصل عندي؟ يحصل عندي الترادف. أو لفظا واحدا يعني لمعنيين الاشتراك اللفظي. ويجوز أن يكونا، هذا الاحتمال الثاني، من وضع واضعين متعددين أن يكونا يعني الترادف والاشتراك. فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى، فيحصل عندي الترادف. أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ، يعني تضع ذلك اللفظ نفسه لمعنى آخر فيحصل الاشتراك اللفظي. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها، وعند الجمع يحصل الترادف والاشتراك. والظاهر أن الاحتمال الثاني يعني أن نشأة الترادف والاشتراك من ماذا؟ من تعدد الوضاع. والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا ولغة حمير كذا ولغة تميم كذا وهكذا، فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة، ولا تهمنا الإطالة في ذلك. في الجملة يعني في بعضها على الأقل ماذا؟ ناتج من تعدد الوضع. هذا ليش يقول المصنف؟ هذا يقول لأنه صحيح نقل أنه لغة حمير كذا، لغة حجاز كذا، لغة كذا، لكن هذا لا يمنع أن تكون قبيلة واحدة ماذا؟ قد وضعت لفظ لمعنيين، أو قد وضعت لفظين المن لمعنى، ما يمنع هذا؟ يمنع هذا؟
ما يمنع.
فصحيح أن بعض ماذا؟ بعض الترادف والاشتراك حصل من تعدد الوضاع بقليلة ما ذكره من أن اللغويين هم ينقلون لغة حمير كذا، لغة الحجاز كذا، لكن هذا لا يمنع أن تكون يكون واضع واحد قد وضع لفظين لمعنى واحد أو ماذا؟ أو لفظ واحد لمعنيين. ذلك قال وعلى الأقل فهو الأغلب، وعبارة أخرى في الجملة. هذا حتى يقول صحيح أكو احتمال أنه حاصل الترادف والاشتراك بوضع واضع واحد.
شيخ محفظ، هل توجد يعني ثمرة عملية لهذا البحث؟
لا لا، يقول لا تهم من الإطالة في ذلك، مو مهم. قلت لكم المهم هو هذا البحث الثاني. البحث الأول أو النقطة الأولى بآخر أشقال ولا يحتاج إلى بيانه. النقطة الثانية بآخر أشقال ولا تهمنا الإطالة في ذلك. إذن المهم هذا راح يجي البحث الثاني، وهل يمكن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى أو لا يمكن. والمصنف إنما ذكر النقطتين السابقتين كمقدمة لهذا البحث. هل يمكن أن يستعمل اللفظ المشترك في أكثر من معنى أو أنه لا يمكن استعماله في أكثر من معنى؟ وقع النزاع. قبل أن يبين المصنف الحق في المسألة، المصنف حرر محل النزاع، قال بأنه يخرج عن محل النزاع صورتين والنزاع في الصورة الثالثة. أما الصورة الأولى التي تخرج عن محل النزاع فهي إذا استعمل اللفظ المشترك في أحد المعنيين مع القرينة، قطعا هذا خارج عن محل النزاع. ولا أشكال في جوازي، أستعمل لفظ المشترك كلفظ العين في العين الباصرة مع القرينة، هذا قطعا جائز ولا أشكال فيه، هذا خارج عن محل النزاع. الصورة الثانية خارج عن محل النزاع أن تستعمل اللفظ المشترك في المجموع، في مجموع المعاني، ولكن بما هو ماذا؟ بما هو مجموع، مو تستعمله في كل معنى من تلك المعاني، لا، وإنما تستعمله في مجموع المعاني. هذا استعمال جائز قطعا وخارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأنه إذا استعملت في مجموع المعاني بما هو مجموع، فإذا استعملت في معنى واحد وهو شنو؟ وهو المجموع. غايته أن هذا استعمال مجازي، لأن لفظ العين موضوع للباصرة على حد، موضوع للنابعة، موضوع للعين الجاسوس. أما أن تنتزع معنى جامع من هذه المعاني المتعددة وتستعمل لفظ العين فيه، هذا استعمال في غير موضع له. لفظ العين ليس موضوعا للجامع بين هذه المعاني، لفظ العين موضوع للباصرة، موضوع للنابعة، موضوع للجاسوس. استعماله في الجامع استعمال ماذا؟ مجازي، يحتاج إلى قرينة، لكن ليس مستحيلا، ممكن. لماذا؟ لأنه ليس استعمال لللفظ في أكثر من معنى، وإنما استعمال في معنى واحد وهو المجموع جامع. هل سمي
الشيخ إذا قالوا مثال
شلون؟
الصورة الثانية مثال ذلك
أيها النابعة والباصرة كذا، أنتزع منها جامع وأستعمل لفظ العين في الجامع في ذلك الجامع، أستعمل لفظ العين في العين الجامع للباصرة والنابعة والجاسوس، استعمال حقيقي، عفوا استعمال جائز، إلا أنه استعمال مجازي، أنه استعمال في غير ما وضع له. واضح إن شاء الله؟ هذا خارج عن محل النزاع، لأن نزاعنا هل يمكن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى؟ هذا ليس أكثر من معنى، هذا استعمال في معنى واحد، هذا خارج عن محل النزاع. كما واضح أنه يخرج عن محل النزاع ماذا؟ إذا استعمل اللفظ في أحد المعاني من دون قرينة، يكون مجملا جائز إلا أنه مجمل. شوال النزاع، النزاع في الصورة الثالثة، وهي أن تستعمل في المثال لفظ العين في الباصرة، وفي نفس الاستعمال تستعمل وين؟ في النابعة، باستعمال واحد تستعمل لفظ العين في الباصرة، وفي نفس ذلك الاستعمال أنت تريد من لفظ العين شنو أيضا؟ النابعة، فكأنما استعملت في النابعة على حدة وفي الباصرة ماذا؟ على حدة، ولكن في استعمال واحد. واضح؟ هذا محل النزاع. تقول رأيت عينا، في نفس هذا الاستعمال تريد من العين النابع على حدة وشنو؟ والباصرة على حدة، مو في المجموع، لكن أنما استعملت في الباصرة على حدة واستعملت وين؟ في النابع على حدة، مو في الجامع. إذا في الجامع قلنا لا أشكال فيه، هذا جائز أو ليس بجائز، وقع النزاع فيه. منهم من قال بأنه مستحيل، منهم من قال بأنه ممكن، منهم من ذهب إلى بعض التفاصيل. المصنف يقول الأقوال ما تهم الناس، لذلك المصنف ما تطرق للأقوال، أقوال متعددة لم يتطرق لها المصنف، المهم أنه يمكن. عفوا، المصنف يقول هذا مستحيل، مستحيل مطلقا. المصنف ينتهي للاستحالة، يستحيل استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. واضح؟ خلنا نقرأ هذا ونوصل للدليل وهو المهم. قال: استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لا شك، شو تحرير محل النزاع، هاي النقطة قلت لكم من النقاط اللي نتعلمها من هذا المصنف، من هذا الكتاب. المصنف دائما في مسألة وفي بعض المسائل التي تحتاج إلى تحرير محل النزاع يحرر محل النزاع حتى يتضح الصورة. يقول: خلافنا في هذا، لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة، لأن في اللفظ المشترك القرينة معينة مصارفة، في المجاز القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، بينما في اللفظ المشترك القرينة معينة لأحد المعاني. هذا خارج عن محل النزاع. وعلى تقدير عدم القرينة، يعني استعمل في أحد المعاني لكن ماكو قرينة، يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معانيه، فهذا خارج عن محل النزاع. الصورة الثانية الخارج عن محل النزاع: كما لا شبهة في جواز استعماله، استعمال لفظ المشترك في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني، قطعا جائز. لماذا؟ لأن هذا ليس استعمال لللفظ في أكثر من معنى، هذا استعمال في معنى واحد وهو الجامع. غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة. لماذا؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. لفظ العين موضوع للباصرة، موضوع للنابعة، وليس موضوعا للجامع بينها. استعماله في الجامع استعمال في غير ما وضع له. وإنما وقع البحث والخلاف في هذه الصورة الثالثة، وإنما وقع البحث والخلاف بجواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد. أما في استعمالين لا أشكال في جوازي. لا، في استعمال واحد أقول: رأيت عينا، هاي العين هم يراد بها النابعة وهم يراد بها ماذا؟ الباصرة. فكأنما استعملت العين في النابعة على حدة وفي الباصرة على حدة لا في المجموع، على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده، عليه على ذلك المعنى وحده. وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم الجواز مثل هذا الاستعمال. الحق أن هذا الاستعمال ليس بجائز. الدليل على هذا شنو؟ أن هذا مستحيل، من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى مستحيل. الدليل هو هذا، لاحظوا يا أن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى في استعمال واحد يوجب ولازمه وجود الشيء الواحد في النفس في آن واحد بأكثر من وجود. هذا الإشكال. لا، شوفوا، أعيد الإشكال: جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى في استعمال واحد لازمه أن يوجد الشيء الواحد وهو المعنى في النفس في آن واحد في وقت واحد بأكثر من وجود. هو شيء واحد موجود بالناس بوجودين أو بثلاث وجودات أو بأربع وجودات حسب الاستعمال. يقول وهذا مستحيل. إذا كان هذا مستحيل اللازم فالملزوم شنو؟ مستحيل. وشنو الملزوم؟ جواز أو استعمال، استعمال اللفظ في مشترك في أكثر معنى في استعمال واحد، هذا الملزوم. إذا الملزوم مستحيل، لازمه أمر مستحيل. شنو لازمه؟ أن يوجد الشيء في آن واحد في النفس بأكثر من وجود، هذا مستحيل. فكون مبين أمرين، هسه واضح الدليل؟ واضح الدليل؟ اختصر الدليل المصنف كله ترى هاي هاي كم سطر؟
أن يوجد الشيء في آن واحد في النفس
بأكثر من وجود. هذا هذه نحتاج أمرين، بطلان اللازم والملازم. أما بطلان اللازم، هذا اللازم ليش باطل؟ وجود الشيء الواحد في النفس بأكثر من وجود، هذا باطل لأنه ها اجتماع النقيضين والخلف. أنت تقول شيء واحد وتقول موجود بوجودين وأكثر، إذا مو شيء واحد هذا، صح؟ ما فرضته واحدا ليس بواحد. يجتمع النقيضان هو واحد وليس بواحد، ويلزم الخلف وهو محال. إذن اللازم باطل، واضح بطلان اللازم. أنت تقول شيء واحد يوجد في النفس بوجودين، إذن هو مو شيء واحد، أكثر من شيء. يبقى عند بيان الملازمة وهو المهم اللي هو المصنف هاي عبارته كلها اللي تقريبا صفحة ونصف على هذا الكتاب، كلها في بيان الملازمة. شلون نبين الملازمة؟ عدة مقدمات المصنف سلكها لبيان هذه الملازمة. يا ملازمة بين استعمال اللفظ في أكثر المعنى، وبين من؟ بين وجود الشيء في النفس بأكثر من وجود. المقدمة الأولى يقول وجود اللفظ هو وجود لمن؟ للمعنى. وجود اللفظ ووجود المعنى، ولكن ووجود حقيقي لللفظ وتنزيل المعنى للمعنى. فإن وجود اللفظ ينزل منزلة ماذا؟ منزلة المعنى. وهذا الغاية من وضع الألفاظ لمعانيها، حتى توجد المعاني ماذا؟ بالألفاظ، مو لا. فبدلا من أن توجد الشيء بنفسه توجده ماذا؟ بلفظه. فوجود اللفظ وجود المعنى للمعنى، ولكن وجود حقيقي لللفظ ووجود تنزيلي للمعنى. فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة وإلى المعنى مجازا، فتنزل وجود اللفظ وجود المعنى، فكأنما المعنى وجد ولم يوجد المعنى وإنما وجد اللفظ. لذلك قالوا بأنه الحسن والقبح ينتقل من اللفظ إلمن، من المعنى إلمن إلى اللفظ. فإذا كان المعنى قبيحا يكون لفظه ماذا؟ قبيحا، مع أنه اللفظ شيء والمعنى شيء آخر، ولكن لأن وجود اللفظ وجود للمعنى فكأنما المعنى قد وجد بذلك اللفظ، فيكون اللفظ قبيحا. هاي المقدمة الأولى وهي واضحة وأخذناها بالمنطق. المقدمة الثانية اللفظ يكون ملحوظا للمتكلم وللسامع باللحاظ الآلي. وأما المعنى فهو الملحوظ بالأصالة والاستقلال. اللفظ يلحظ ثانيا في المعنى، فلما تسمع اللفظ أنت تتوجه إلى المعنى، وأما اللفظ يكون ثانيا ومجرد مرآة إلمن للمعنى. لذلك لا تلحظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، وإنما تلحظه باللحاظ الآلي. والذي تلحظه بالأصالة والاستقلال من هو؟ المعنى. هذا واضح جدا. المصنف حتى يقرب الفكرة هاي إنه قرب بشيء محسوس إنه، وهي بالمرآة. يقول الصورة، وجود الصورة بالمرآة أو وجود المرآة ووجود حقيقي للمرآة، لكن وجود تنزيلي للصورة الموجودة حقيقة للمرآة، وجود للصورة ثانية بالعرض، ولكن باللحاظ الذي تلحظه بالأصالة من هو؟ الصورة. والمرآة تلحظها ثانية وين؟ في الصورة. واضح إن شاء الله؟ أنت توقف أمام المرآة الذي تلحظه بالأصالة أنت تلحظ الصورة، وأما المرآة فتلحظها ماذا؟ تلحظها ثانية في الصورة، تلحظها ثانية وبالتبع. إذا اتضح هذا، فإذا استعملنا اللفظ في أكثر من معنى، استعملنا لفظ العين الباصرة وفي النابعة مثلا، حينئذ ستلحظ اللفظ ثانيا في الباصرة مرة، وتلحظه ثانيا وين؟ في النابعة مرة أخرى. سألوا لا؟ فيكون لحاظين لللفظ، لحاظ له ثاني في الجلوية الباصرة، ولحاظ له ثاني وين؟ في النابعة. لحاظين يعني وجودين في النفس، فيكون موجود بوجودين ماذا؟ في النفس. وهذا مستحيل. فهذا معناه أنه اللفظ وجد في النفس في آن واحد بوجودين، إلا حتى بلحاظين، لحاظ ثاني في النابعة ولحاظ آخر ثاني وين؟ في الباصرة. فيكون موجودا بوجودين في النفس فيكون مستحيلا. هذا ملخص الدليل. إن شاء الله بالدرس القادم نعيده ونطبقه. والحمد لله رب العالمين.